أنتم برفقة SBS عربي 24.
بدأ أخذ قرار الزواج لدى فئة كبيرة من الشباب والفتيات يأخذ حيزا كبيرا من تفكيرهم، ما بين محجم عنه وما بين راغب به، لكن كل منهما يخشى التبعات والمسؤوليات التي تترتب على هذه الخطوة بما يضمن حقهما عند تكوين عائلة جديدة أو حين الانفصال في حال استحالة العيش بينهما لأي ظرف كان. ويبقى القانون له القول الفصل للعدل بينهما من ناحية الأولاد، بالإضافة لتقاسم الأملاك، خاصة مع وجود قانون No Fault Divorce، وهو القانون الذي لا ينظر في الشريك إن كان مخطئا، وإنما بانهيار العلاقة نفسها، مما يسبب ظلما لأحد الطرفين عند الانفصال. حول هذا الموضوع سألنا المحامي محمد رجب المتخصص بشؤون الأسرة حول هذا القانون.
قانون الأسرة قبل سنة 75 كان بيتطلب أن أحد الطرفين سواء الزوج أو الزوجة اللي هو بيقدم للمحكمة أنه هو يحصل على طلاق، أنه هو يثبت أن الطرف الثاني ارتكب بريتش، خالف عقد الزواج، وارتكب على سبيل المثال العنف أو ضرب ودوت طبعا كان في معظم الأحوال بيقابل اعتراض من الطرف الثاني وكان بيوقع الأطراف. القانون الجديد قانون الفاملي دلوقتي بيتيح لأي طرف من الأطراف إن هو سبيتش أو يخش في الدليمة ديت، وبالتالي من حق أي طرف إن هو يروح المحكمة ويطلب ديفورس، يطلب طلاق بغض النظر عن الطرف الثاني أخطأ لو ما أخطأش. يعني علشان أضرب مثال أقرب الصورة، ممكن زوج وزوجة الأمور بينهم إكسلنت، ما فيش مشاكل، ولكن واحد منهم طالب الطلاق بإمكانه بسهولة جدا بعد انقضاء فترة السيبريشن أو الانفصال ما بينهم اللي بيتطلبها القانون، يروح للمحكمة ويعمل أبليكيشن ببساطة شديدة جدا، غير مطالب بإثبات أي شيء أن الطرف الثاني ارتكبه سواء زنا مثلا أو عنف تجاهه أو حاجات زي كده، ويحصل على الطلاق بسهولة ويسر.
يعني في هذا القانون جانب سلبي أنه ممكن الطرف الأول يستغل الطرف الثاني في عملية الطلاق ومن ثم قسمة الأملاك بينهما حسب القانون.
خليني أوضح هنا جزئية صغيرة، الطلاق منفصل جزئية الأولاد والأملاك. يحق لأي طرف إن هو يقدم على طلاق، وديت أبليكيشن عادي بيتقدم في المحكمة، ولكن جزئية تقسيم الأملاك الأولاد يعيشوا مع مين وحق الرعاية إلى آخره، دي دعوة منفصلة تماما، الاتنين منفصلين عن بعض، وديت معقدة أكتر من إيشو بتاعة الديفورس. أما بالنسبة لمسألة طرف من الأطراف يسيء استخدام القانون مثلا في تقسيم الممتلكات، بالطبيعي وارد، ده الريسك اللي احنا بناخده في حياتنا اليومية، ولذلك يراعى ان اخذ الحيطة وان الشخص يعمل الهوم ورك بتاعه كويس.
على الجانب الآخر، يلاحظ الآباء والأمهات في الجالية العربية أن الأبناء والبنات الذين بلغوا سن الزواج يرفضون الزواج لأسباب متعددة، منها الخوف من مستقبل الزواج في ظل وضع مالي ضعيف أو عدم معرفة الطرف الآخر بشكل جيد، بالإضافة لتجارب مرت أمامهم لزيجات انتهت بالطلاق والمحاكم والألم النفسي والمادي الناتج عن تلك التجربة، فيعزفون على الزواج ويدخلون في دائرة الحرمان العاطفي، فيشغلون أنفسهم في مشاريع وظيفية تزيد من عزلتهم حتى يصلوا إلى أعمار متقدمة، وبعدها يدخلون في دائرة الوحدة فتزداد صعوبة الخيارات. مازن عادل الباحث الزواج في ملبورن يتحدث عن هذا القانون فيقول:
سبب بعض القوانين التي أسيء استخدامها يعزف الكثير من الشباب والفتيات عن الزواج الآن. يعني كثير من الشباب والفتيات الذين أتحدث إليهم شخصيا لتشجيعهم على الزواج يقولونني: انظر كيف، ماذا يحدث بعد الطلاق؟ تفرق، حرمان عاطفي، وحدة، خسائر معنوية، خسارة وقت، خسائر مادية أيضا. يعني بعضهم يخسر ما يمتلكه ويخسر عمله أيضا. فلذلك كثير من الشباب والفتيات يعرضون عن الزواج الآن ويمتنعون عن ذلك.
كيف يمكن أن نوعيهم ما لهم وما عليهم في ظل هذه القوانين؟
التوعية التوعية هنا تبدأ أيضا من القوانين نفسها. المشرع للقانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن المجتمع فيه الطيب وفيه الخبيث. بعض الخبثاء يستغلون القانون للنصب والاحتيال، يعني كثير من الذي أتحدث إليهم حتى وصلوا بالخمسينات أو بالستينات يقول لك أنا لا أريد أتزوج واحد، ثم يأتي خلال فترة بسيطة بسبب القانون وثغرات القانون أن يأتي ويستولي على نصف ما أملك. أنا أعطيه قلبي وحناني وحياتي وهو يكون عم ينصب. لذلك الآن أصبحت معايير اختيار الزوج والزوجة صعبة جدا. أنا أحاول أن أخفف من وتيرة هذا الشيء، لكن يبدو أن هناك خوف من المجازفة، خوف من المجهول، وخوف من المجازفة، وخوف من خسارة المشاعر أيضا. كثير من الناس يعني محطمين بسبب تجارب بسيطة أو بسبب ما رأوا أصدقائهم ومعارفهم مروا به من تجارب سيئة. يعني
فيما يتعلق بالاقتراح لتعديل أو إعادة النظر في هذا القانون، ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها مجتمعيا؟
فأنا في رأيي أن يتغير القوانين ليصبح pre-nuptial، يعني الذي ما يمتلكه كل شخص عندما يدخل في الزواج يعرف أنه لن يخسر هذه الممتلكات إذا دخل في الزواج. أيضا الذي ينوي أن يدخل الزواج بهدف النصب والاحتيال لن يدخل بالزواج، لأنه سيعرف أنه لن يتمكن من أخذ ما لا يحق له. أيضا في رأيي تشجيعا على الزواج، لنقل مثلا فترة الزواج العمرية المتعارف عليها 30 سنة، إذا الشريكين مروا بتجارب الحياة واستطاعوا أن يعيشوا مع بعض 30 سنة، فلذلك في آخر 30 سنة يستطيعوا أن يتشاركوا بنسبة 100% ويتقاسموا الثروة. يعني إذا ما على سبيل المثال نسبة وتناسب، إذا كل 3 سنوات تمر في حياة الزوجين يحق لهم أن يأخذوا يتقاسموا 10% من ممتلكاتهم التي اكتسبوها بعد الزواج.
ويبقى السؤال الأهم في ظل هذا القانون، هل يتقبل كل من الطرفين قبل الإقدام على الزواج بالذهاب إلى المحامي وحصر الممتلكات والتوقيع عليها لحفظ حقهما، أم يعتبر هذا الإجراء نذيرا لعدم الثقة بين الطرفين؟
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.